الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل السفراء المبعوثين محمد وعلى آله سفراء وحيه للخلائق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا التنبيه الأول لمبحث البراءة، وكما مر بنا أن هذا المبحث ليس مختصا بالبراءة، بل هو مبحث يعم كل أبواب علم الأصول، بل يعم كل أبواب الفقه، وهي عملية مراعاة الترتيب في القضايا الشرعية والقوانين الشرعية، وأن هذا الترتيب وملاحظته من الأمور الأساسية الأولية للولوج في كل باب فقهي. مر بنا هذا البحث يتحال بعنوانه العام الكلي قبل أن ندخل في المثال التفصيلي الطويل لهذا التنبيه. بقيت هذه النقطة التي وقفنا عليها أمس، وهي أن هذا الترتيب في ترامي القضايا الشرعية كما مر بنا وكما أشير إليه في علم المنطق وعلم البرهان، هذا الترتيب عندما يترامى في القضايا اللاحقة بالدقة، حينئذ المحمول افترض ما قبل الأخير، المحمول ما قبل الأخير الذي يكون موضوعا في القضية الأخيرة، هذا المحمول ما قبل الأخير الذي وقع موضوعا للمحمول الأخير بالدقة، ليس هذا المحمول هو بمفرده موضوع، بل هذا الموضوع في الحقيقة هذا المحمول وما قبله من الموضوعات أو المحمولات ما شئت تسميه كلها في الحقيقة مكدسة مدمجة في هذا الموضوع الأخير. وهذا ما عرف في علم المنطق أن الموضوع للمحمول كما هو موضوع للمحمول، موضوع الموضوع أيضا موضوع، وموضوع الموضوع الموضوع أيضا موضوع. ففي الحقيقة الموضوع يعني ينطوي على سلسلة طولية من الموضوعات، وطبعا هذا أمر نفيس سواء في العلوم العقلية أو علوم المعارف أو في علوم الفقه أبواب الفقه. لما؟ لأنه يلفت الباحث إلى دخالة تلك الموضوعات المطوية في الموضوع، دخالة الموضوعات المطوية في الموضوعات، واستخراج تلك الموضوعات المطوية ليس تمحل ولا تكلف ولا استذواق واستمزاج في الاستنباط، بل هو صناعة تحليل مارسها وامتاز بها بشكل دقيق بين فقهائنا المحقق الأول الحلي والمحقق الكركي المحقق الثاني، هذان المحققان، ولعل سر تسميتهما بالمحقق من هالجهة، في أبواب الفقه هذان العلمان مارسا منهج التحليل في ماهيات عناوين الأبواب بشكل دؤوب، خاصية المحقق الحلي رحمة الله عليه والمحقق الثاني الكركي، خاصيتهم هكذا، عندهم دأب في تحليل العناوين، أحد وسائل تحليل العناوين والصناعة اللي عبرون عنها في منطق قديما والآن هجرت صناعة التحليل والتركيب، أحد آلياتها هو تحليل موضوع واستخراج الموضوعات المطوية فيه. وهنا لابد من أن نلفت انطواء تلك الموضوعات في الموضوع ليس من الضروري انطواء الموضوعات السابقة في الموضوع الأخير، ليس من الضروري أن يكون انطواء ما هوي، مو ضروري يكون انطواء ما حتى ولو لم يكن بحسب التحليل المعوي كأجناس وفصول، وإن لم يكن كذلك سيما في القضايا الاعتبارية مثلا القضايا القانونية، وإنما هو انطواء بحسب جعل الشارع وليكن. وهذه نكتة نفيسة جدا مهمة، ومعروف في الفقه أساطين فقه لكل يعني فحل منهم رضوان الله تعالى عليهم منهج في الفقه، منهج المحقق الكركي والمحقق قبله الحلي تحليل العناوين وعناوين المعيسين، مثلا هذا النوع من تحليل العناوين وتحويل الموضوعات. جيد، هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الأول بشكل ماذا؟ بشكل كلي، عنوان كلي. الآن نخوض في هذا المثال التفصيلي لهذا التنبيه. خلاصة هذا التنبيه إذا تقررت هكذا، أن البراءة من باب المثال أصل مسببي لأنها أصل حكمي، إذا جرى أصل موضوعي يعني سببي، والمقصود من الأصل الموضوعي كما مر ليس الشبهة الموضوعية فقط، بل المقصود من أصل الموضوعي الذي يجري في طرف الموضوع سواء شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. وذكرنا مرارا كثير من الأعلام حتى المعاصرين حفظهم الله والماضين إذا رأوا هناك شبهة في طرف الموضوع قد ينصرف الذهن أو الوهم إلى كونه شبهة موضوعية، والحال مو هكذا. ليس كل شبهة في طرف الموضوع بالضرورة أن تكون شبهة موضوعية في طرف الموضوع، لكنها شبهة حكمية مفهومية مثلا صدقية مصداقية، وهذا إجمالا شرحنا ويأتي تفصيلا في مباحث الأصول العملية. التنبيه أقول المثال الذي يستعرضه الأعلام في المقام، هذا إذا المثال ليس حصري، هذا مثال وليس حصري. أصل التنبيه الكلي هو هذا، أنه يتقدم على البراءة الأصل الموضوعي في طرف الموضوع، على البراءة في أنها أصل حكمي سواء في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية. جيد، والبحث ليس خاص كما مر بنا مرارا بالبراءة، هذا بحث عام سبب ومسبب أقول موضوع حكم. لذلك نفاسة يعني كون هذا التنبيه نفيس، ونفاسته في مطلب الكل لا في خصوص المثال الذي سنخوض فيه، وإن كان هذا المثال الذي سنخوض فيه فيه فوائد كلية مهمة على كل لأمور أخرى، ولكن هذا المثال مصداق لهذا التنبيه، وإلا في فوائد كلية صناعية مهمة سنراها تفيد في أبواب. هذا التنبيه ما هو؟ ذكر الشيخ صاحب الكفاية وبقية الإعلام، إذا شككنا في تذكية لحم أو جلد، تذكية لحم أو جلد، فهل سواء شبه حكمية تارة أو تارة شبه موضوعية؟ شبه موضوعية يعني هذا اللحم هل جرت عليه التذكية أو لا سمح الله هذا اللحم ميتة. طبعا إذا كان هناك سوق المسلمين يد المسلمين هذا بحث آخر، كلام إذا لم يكن هناك في البين ولا بنينا على أن أرض المسلمين إمارة، إذا كانت حتى أرض المسلمين إمارة أيضا هذا ليس محل كلام. لأن هذه إمارات موضوعية في الشبه الموضوعية. افترض في بلاد الكوف أو كذا أو اختلط ميتة بحلال مثلا، علمنا ما تجري الإمارات الموضوعية بسبب أو بآخر، فمع الشبه الموضوعية في التذكية هل تجري أصالة عدم التذكية أو لا؟ أصالة عدم التذكية، فإذا جاءت أصالة عدم التذكية لا تجري البراءة، نقول هذا اللحم حلال أو حرام نجي البراءة، لا ما تجري البراءة لأنها أصل حكمي. أصالة عدم التذكية أصل ينقح الموضوع فيتقدم على البراءة. هذا كذا كان الشبهة موضوعية، وقد تكون الشبهة حكمية. طبعا حتى في الشبهة الموضوعية إما لجريان التذكية أو لا، أو نشك ربما هذا من جهة الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية بعد صور عديدة في التذكية، قد نشك أن هذا الحيوان شات من الأنعام أو لا سمح الله هذا الحيوان مثلا جلال، أو هذا الحيوان خنزير كان شبيه ممسوخ شبيه إلى الشاة مثلا، من جهة يعني الالتباس في الموضوع الخارجي حصل لنا. إذا صور عديدة للشبهة الموضوعية تجي فيها صارت عدم التذكير. طبعا في تلك الشبهة حتى لو قام المكلف بثري الأوداج واستقبال القبلة والتسمية وفلان وحديدة وحادة، لكنه يشك أن هذا شات هي كانت هذه أو ليست شات أو كذا فلان شبيهة للشات شيء ممسوخ مثلا خنزير، هذا وعل جبلي أو هو خنزير بري فرضا كذا شبيه لكذا. شبهة موضوعية قابلة للتصوير في بشقوق متعددة. فإذا جرت أصالة عدم التذكية تكون حاكمة على البراءة، البراءة عن حرمة اللحم. أصالة عدم التذكية يثبت الحرمة. أو كانت الشبهة حكمية، الشبهة حكمية مثل ماذا؟ الشبهة حكمية مثل نشك في قابلية حيوان للتذكية. الصور طبعا الشبهة الحكمية أيضا صور عديدة. أحد الصور الكنغر، هل هو يقبل التذكية أو ما يقبل التذكية؟ هذا طبعا إذا وصلت النوبل الشك، لم يكن لدينا عموم اجتهادي في باب الأطعمة والأشربة دال على أن كل حيوان أحل لكم صيد البحر أدخلها موجود، وإن كان هذا أحل لكم صيد البحر قيد بما كان فيه فلس، ما كان فيه فلس يعني سمك بالتالي، وإلا مو مطلق الحيوان البحري. المهم إذا حصلنا عموم في باب الشبهة الحكمية في صيد البر جيد، أما إذا ما حصلنا عموم تصلنا إلى الأصول العملية. فمقتضى الأصول العملية ماذا؟ البراءة، أصالة الحل، لاحظوا أصالة الحل أصل حكمي، البراءة أصل حكمي. إذا جرى الأصل علني أصالة عدم التذكية، نشك أن هذا الحيوان يقبل التذكية الكنغر أو لا يقبل التذكية. الأما في استراليا في مكانات أخرى ما شاء الله اللحم هذا ولو الذي نبني عليه هو أن الحيوان الممسوخ أو ما يشبه الممسوخ أو يشبه المحرم عندنا دليل رواية معتبرة، بل ربما أكثر من رواية دالة على أن ما يشبه المحرم ملحق به في الحرم في الشبهة الحكمية. سلو افترضنا أن الكنغر يشبه الأرنب، لو ما يشبه الأرنب يشبه الغزال، السلام خلاف في فصيلة الفسيولوجية وكذا. فهل نجري استصحاب عدم التذكية؟ نشك أنه قابل للتذكية وليس بقابل، نستصحب عدم التذكية. يكون حاكم على الأصل الحكم، هي طبعا صورة من صور الشبه الحكمية. تارة نشك في أنه جلال أو غير جلال، الجلل يزول بقي قدر فيقبل التذكية أو لا يقبل التذكية، ولما جرى صور الشبه الحكمية أيضا ليس صورة واحدة. أفرض حيوان ولد من حيوان محلل وحيوان محرم، صورته لا هي مشكوكة، صورة شاكل أو صورة غير خنزير أو فلان أو كلب. فعلى كل هنا أيضا يشك في قابلية الحيوان للتذكية، فهل تجري أصالة عدم التذكية أو لا تجري؟ صور الشبه الحكمية صور عديدة. إذن الشك في التذكية ليس بالضروري أن يكون منشأ الشك وقوع شراءة التذكية، قد يكون الشك من جهة قابلية الحيوان في التذكية. إن كانت ناشئة من شبهة موضوعية أو من شبهة حكمية. ويستطرد البحث طبعا عند الإعلام في هذا المثال إلى بحث حلية حرمة الأكل أو حلية حرمة الصلاة أو حلية وحرمة وضعية أخرى وهي الطهارة والنجاسة. فعدة آثار البحث في حكم الأكل، حكم الصلاة، في حكم الطهارة والنجاسة. هذا البحث طبعا سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية له زوايا عديدة فقهية، وهناك زوايا أصولية في هذا البحث. مو من الضروري أن نتناول كل الزوايا الفقهية، نشير لها قد إشارة، نذكر مصادرها، ولكن نشير إلى الزوايا الأصولية أو الصناعية في هذه المسألة. أصل طبعا تنقيح البحث في هذه المسألة قبل الدخول في الزوايا وجهات البحث، تنقيح البحث في المسألة بشكل عام بصورها العديدة بالدقة في بعدين، وإن كان جهات عديدة في المسألة لكن بعدين أساسية. البعد الأول تحرير وتنقيح عنوان الميتة. عنوان الميتة، ما المراد بعنوان الميتة؟ هناك ثلاثة أقوال رئيسية سنذكرها في عنوان الميتة. هذا بعد أول. البعد الثاني يقع في أن الأحكام الثلاثة التي مرت بنا، حكم الصلاة، حكم الأكل، وحكم الطهارة والنجاسة، حكم الطهارة والنجاسة هل هي مرتبة على الميتة والمذكرة؟ أو هي مرتبة على عنوان بعضها على الميتة، بعضها على عدم المذكر، بعضها مثل المذكر، يعني في مقابل الميت أو عدم المذكر، المذكر. وقبل الدخول في هذه الجهات دعونا نشرح الأقوال في البعدين كمواد أولية. إذن البحث في بعدين، بعد عنوان الميتة، بعد عنوان الأحكام مرتبة على الميتة أو لا، على الميتة وعدم المذكر. فالبحث في بعدين، ربما كثير ممن خاض في هذا البحث دمج بين البعدين، لكنه بالدقة بعدين. في البعد الأول عنوان الميتة، عنوان الميتة عدة أقوال فيه. قول بأن عنوان الميتة هو ما مات حتف أنفه فقط، الميتة ما مات حتف أنفه، هذا قول. وهذا يذهب إلى السيد الخوي، ولعل نعم هو جماعة يذهبون إليه. أو بالدقة، عفوا، من نسب هذا القول للسيد الخوي إلى بعض العلماء الآخرين. المهم هناك من يذهب إليه يقول بأن الميت هو ما مات حتف أنفه. القول الثاني، في قول ثاني في هذا البعد، أن الميت مطلق ما زهق روحه، الميت مطلق ما زهق روحه. طبعا هذا القول حكاه النراقي عن بعض مشايخ النراقي ملا احمد في العوائد، حكاه عن بعض مشايخه. أما القول بأنه ما مات حتف أنفه، حكاه الخنصاري أبو الفضل صاحب شارح نجاة العباد، نجاة العباد رسالة عملية صاحب جواهر، شرحها الشيخ أبو الفضل الخنصاري، أبو تراب الخنصاري، الشيخ أبو تراب الخنصاري من تلاميذ صاحب جواهر، شرح كتاب نجاة العباد. هذا ممن ذهب، هو الذي تقريبا سبب تنبه السيد الخوئي وقبل على السيد الحكيم على أن يكفي رؤية واحدة في كل الكرة الأرضية للهلال. السيد الخوئي هم يستشهد شارح نجاة العباد أبو تراب الخصر. أبو تراب الخصيش حكى هذا القول بأنه ما مات حتف أنفه، نسبه إلى بعض مشايخه. السيد البرجردي يظهر منه تمايل إليه. زين، إذن فقول الآن استعرضنا قولين، قول ما مات حتف أنفه وقول مطلق ما زهقت روحه في قبال الحي. زه القول الثاني، دققوا على القول الثاني، المذكر وغير المذكر كل منهما يكون ماذا؟ يكون ميتا. على القول الثاني مطلق ما زهقت روحه، سواء بسبب شرعي أو بسبب غير شرعي، هذا على القول الثاني. القول الأول لا، ما مات حتف أنفه، حكانا راقي عن باب مشهور. القول الثالث قول مشهور وهو الصحيح لدينا سنرى، أن الميت عنوان لمطلق ما مات بسبب غير شرعي، ما مات بغير تذكية، سواء مات بحذف أنفه أو مات بصيد خطأ أو مات خطأ، يعني ما روعي فيه شراط التذكية عمدا، أو ذبح بغير الشراط الشرعي، حتى ما مات بغير سبب شرعي يقال له ميت. إذن في البعد الأول هناك ثلاث أقوال الآن استعرضنا هذا البعد الأول وهو عنوان ميت. البعد الثاني وهو أن الأحكام مرتبة على الميتة أو مرتبة على غير المذكى والميتة. لاحظوا من باب الفائدة الصناعية بغض النظر عن التنبيه، هذا البراءة التنبيه هذا مهم، بغض النظر عن هذا التنبيه، هذا البحث الآن نحن في استعراض بعدين في البين، هذا بحث صناعي يتكرر في كل أبواب غير التنبيه اللي أمر بنا، ولو احنا في التنبيه الأول والسببية والمسببية، لكن هذا البحث الترديد بين بعدين بحث صناعي لنكتة أخرى غير التنبيه اللي نحن فيه. ما هو هاي النكتة الصناعية؟ يجب أن يعني تختزن في الذاكرة. هذا الترديد في البعدين هو الذي ذكرنا أن جملة من العلامة ربما يخلطون به. هذا الترديد الصناعي مفيد، هو في الأبواب الفقهية غالبا لدينا عناوين متضادة، غصبي أو مباح، مثلا طهارة نجاسة، نعم، ولما جرى عناوين متضادة عديدة عندنا في الأبواب. يا ترى الأحكام التي في ذلك الباب رتبت على العنوانين أو على عناوين ثلاثة فيها، مثلا ليس على النجاسة والطهارة، على النجاسة وعدم الطهارة والطهارة مثلا، على الحلال والغصب أو عدم الغصب، فرق واجد. هذا في كل بحث يأتي الكلام في كل باب، على ملك الغير وملك الإنسان، لا، أو على ملك الغير وملك الإنسان، عدم ملك الإنسان مثلا، الترديد يجي في كل باب. الآخرين إما مسالمين أو معتدين، افترض كفار أو لا، معتدي وغير معتدي ومسالم مثلا. هذا الترديد إذن شوف الدقة يعني في تحرير العناوين في الأبواب الفقهية. ليس ترسل الإنسان عندما يبحث يظن أن الأحكام فقط مرتبة على الضدين، هذا الضد وضده، أولا هما ضدين لا ثالث لهما، أو ضدين مع ثالث. الأحكام كيف مرتبة؟ موزعة قد تكون الأحكام، بعضها على ضد، بعضها على ضد، بعضها على رفع أحد الضدين. إذن ده البحث صناعي فقهي وصناعي أصولي بالدقة، ومهم جدا خطير. وكلمة أخيرة، وهل هذا ثبوتا وإثباتا أو كيف؟ على كل تتم إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.